إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
أعظم الخلق سيرة وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عمينا.
لم تعرف الدنيا عظيما مثله،
صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر
من حياة خير البشر.
إعداد وتقديم الدكتور
راشد ابن عثمان الزهراني،
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا زال الحديث متواصلا حول سيرة هذا النبي الأعظم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وسيرته صلى الله عليه وسلم تبعث في القلوب الطمأنينة وتبعث في القلوب الرحمة، فهو عليه أفضل الصلاة وأتم السلام رحمة من الله جل وعلا بعباده المؤمنين. تقدم معنا في اللقاء الماضي الحديث عن نزول الوحي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من أعظم نعم الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم نعم الله جل وعلا على أتباعه أن أنزل عليهم هذا الوحي الذي كان هو اتصال بين السماء والأرض. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: دعنا يا عمر نزور أم أيمن كما كان يزورها صلى الله عليه وسلم، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فذهبوا لزيارتها، فلما رأتهم بكت فهيجتهم على البكاء فبكوا. فقال أبو بكر: أما تعلمين يا أم أيمن أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: نعم، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. هذا يؤكد تلك الفرحة العظيمة والشعور والسعادة الغامرة التي كانت تملأ قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يترقبون نزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فما أسعدهم بتلك الآيات التي تأتي والتي توجههم إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. بعد نزول قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة في حياته، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد نزول الوحي 13 سنة، فقد بدأ نزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 عاما، ومكث في مكة حتى أصبح عمره صلى الله عليه وسلم 53 عاما. 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم داعيا للناس إلى الخير، ومرشدا ومعلما، ومحييا في قلوب الناس الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة المعالم، لا لبس فيها ولا خفاء، وكان أهل مكة يدركون حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنهم كانوا ما بين قابل وما بين رافض، ومن يرفض كان أحيانا يدفعه إلى هذا الرفض الكبر والأحقاد ونحو ذلك، وسيأتي معنا تفاصيل هذا الأمر. هذه 13 سنة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقسمها علماء السيرة والتاريخ إلى قسمين: القسم الأول الدعوة الجهرية، والقسم الثاني الدعوة التي كان يسر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها في الأفراد، والتي اصطلح علماء السيرة على تسميتها بالدعوة السرية. مكثت هذه الدعوة 3 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. يقول صاحب كتاب السيرة النبوية الصحيحة: كان المجتمع المكي يعتمد في تنظيمه على القبيلة، فهي الوحدة الاجتماعية، ويعتمد في تلاحمه على العصبية القبلية، فهي التي تشد أبناءها إلى بعضهم. ولما كانت مكة تخضع لقبيلة واحدة هي قريش بفروعها 14، فقد بدت هذه الفروع العشائر وحدات ذات كيان خاص، لكنها متحالفة داخل الكيان العام وهو قريش. وكان من المتوقع أن ينتشر الإسلام في العشيرة التي ينتسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي لوحظ أن الإسلام انتشر بين أبناء هذه القبيلة بفروعها 14، بل وصل أيضا إلى أناس من خارج هذه القبيلة، فقد بدأت وفود الإيمان يؤمنون بالله عز وجل ويعلنون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وكانت أول بدايته بمن حوله، ولذلك كان أول من أسلم من هذه الأمة خديجة رضي الله عنها. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: أول من أسلم من هذه الأمة خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأول من أسلم من الصبيان كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقد اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بالحديث عن المسلمين الأوائل وذكرهم ومواقفهم العظيمة، وذلك لسابقتهم في دين الله جل وعلا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله بعد أن سرد جملة من الأحاديث حول المسلمين الأوائل، قال رحمه الله تعالى: والجمع بين الأقوال كلها أن خديجة أول من أسلم من النساء وقبل الرجال أيضا، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب، فإنه كان صغيرا دون البلوغ، وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم، إذ كان صدرا معظما ورئيسا في قريش مكرما، وصاحب مال وداعية إلى الإسلام، وكان محببا متألفا يبذل المال في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، ما عكم عنه حين ذكرته ولا تردد فيه. قوله عكم يعني ما تلبث. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخصومة، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين، فما أوذي بعدها رضي الله عنه وأرضاه. وقد سئل ابن عباس: من أول من آمن؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما سمعت قول حسان: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل، والتالي الثاني المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن تقل. فهؤلاء هم أول من دخل في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توافد الناس بعد ذلك. فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أوائل من أظهر الإسلام كما جاء عن ابن مسعود أبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فهؤلاء من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا بكر رضي الله عنه كان كما ذكر ابن كثير نفعه عظيم على المسلمين، وذلك أنه كان رجلا محببا لقومه، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. فكان من أوائل من أسلم على يديه الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الله جل وعلا فآمنوا. وكان هؤلاء النفر الثمانية كما يذكر ابن إسحاق هم الذين سبقوا إلى الإسلام فصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء القادم بإذن الله عز وجل سنذكر ما كان من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد مكث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة يدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، وقد اتخذ دار الأرقم ابن أبي الأرقم مكانا لتعليم المسلمين وإرشادهم وقراءة القرآن عليهم، فكان هو المنطلق الذي من خلاله دخل الناس في دين الله أفواجا رضي الله عنهم وأرضاهم. في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل سننتقل بعد ذلك بعد 3 سنين من هذه المرحلة، وهي المرحلة التي قال الله جل وعلا فيها فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعظم الخلق سيرة وأطهرهم مسيرة، بعثه الله للناس رحمة فكان مسكا وعبيرا وسراجا منيرا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نور نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عمينا.
لم تعرف الدنيا عظيما مثله،
صلوا عليه وسلموا تسليما. عبر
من حياة خير البشر.
إعداد وتقديم الدكتور
راشد ابن عثمان الزهراني.
إخراج
ماجد ابن راشد الدباس.